بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. القسم الثاني من دراستنا لطبيعة الله سوف ينقسم الى ثلاثة اجزاء رئيسية. الجزء الاول الخاص باللاهوت الطبيعي الذي ساد مدارس اللاهوت الغربية، والجزء الثاني خاص باعلان الله عن ذاته في الكتاب المقدس، والجزء الثالث كيف أعلن الله عن ذاته في الثالوث وفي التجسد وفي العنصرة. القسم الأول، أولا يجب أن نكون على حذر من الكتب الغربية التي شاعت في الغرب ابتداء من القرن العاشر. فهذه الكتب استفادت بشكل كبير من التراث اليوناني وبنت عليه الكثير مما أفسد اللاهوت المسيحي. والحقيقة التي نعرفها أن ما يعرف بالناتشرال ثيولوجي والذي أصبح الآن مسار نقد في الغرب نفسه هو فرع للاهوت يعتمد على العقل والمنطق والفلسفة ويدعي لنفسه مكانة بين فروع علوم اللاهوت. في الشرق وكما ذكرنا في كتاب المدخل إلى اللاهوت الأرثوذكسي قسم الآباء اللاهوت إلى قسمين وليس إلى فرعين، الثيولوجية والتدبير، ولم يبحث الآباء في فروع علم اللاهوت كما حدث في الغرب، لكن الغرب الغارق في التراث الوثني لا سيما كتابات أفلاطون وأرسطو وربما أرسطو بشكل خاص يظن أن هناك لاهوت طبيعي يمكن أن يصل إليه الإنسان بعقله من دراسة الكون ومن التأمل فيه. إن هذه النقطة قدمت في دراسة جيدة للأستاذ الإنجليزي كليمنت ويب بعنوان Studies in the History of Natural Theology. ولقد عرض الأستاذ الإنجليزي تاريخ اللاهوت الطبيعي في الغرب وكيف بدأ من أرسطو واستمر قويا حتى دخل في الكتابات اللاهوتية الكاثوليكية التي ابتدأت على يد أنسلم في القرن العاشر، وكيف وصل هذا اللاهوت إلى شكله الكامل في كتاب الخلاصة اللاهوتية للاهوت الكاثوليكي توما الأكويني. ونقطة البداية كما نراها في تاريخ الفكر هو كتاب الطبيعة لأرسطو الذي شرح فيه أرسطو حقيقة اللاهوت الطبيعي في النص الذي جاء في الفقرة 1026. يقول أرسطو إن الفلسفة تنقسم إلى عدة أنواع من بينها ثلاثة فروع نظرية: الرياضيات والطبيعيات التي يمكن أن نسميها باللاهوت لأنه من الظاهر أن الإله أو الطبيعة الإلهية حاضرة في كل شيء وفي كل مكان، وبالتالي أمكن دراستها. وعلى هذا الأساس صار من الواضح أن اللاهوت الطبيعي هو محاولة لاكتشاف الله والوصول إليه من خلال ما يتمكن العقل من اكتشافه. هذه النقطة قد تلتقي وقد تتعارض مع ما ساد التسليم الرسولي في الكنائس الشرقية بشكل خاص. ومن الضروري قبل أن نعرض نقط الاتفاق والاختلاف أن نبين أولا ما هو اللاهوت الطبيعي وكيف وضع أساسه فلاسفة اليونان وكيف تطور على يدي أنسلم وتوما الأكويني وأبي لارد وغيرهم. نقطة البداية عند أنسلم هي محاولته إثبات وجود الله ببراهين تقنع حتى غير المؤمن بحقيقة وجود الله. غير المؤمن بالإعلان الإلهي. هذه النقطة هي البداية التاريخية الحقيقية التي منها تسرب هذا النوع من التفكير في كتب اللاهوت المسيحية والذي وصلنا في الشرق بواسطة محاضرات الأب أوجين ديبليسي التي نشرت في مجلة الكرمة والتي أعطيت كمادة مستقلة بذاتها تحت اسم اللاهوت النظري في الكلية الإكليريكية أيام أستاذنا الفاضل حديد جلبس. ومن أنسلم دخل الفكر العقلي في عهد أبي لارد الذي يعتبر أستاذ اللاهوت النظري في تاريخ الفكر الغربي، وهو الرجل الذي حاول على قدر استطاعته أن يرسي دعائم العقيدة المسيحية بأكملها على أساس عقلي محض. وعند أنسلم ما يعرف باسم الأنتولوجيكال أرجومنت فور ذا إكزيستنس أوف جاد، ومحاولة من أنسلم لأن يثبت حقيقة وجود الله من استعمال كلمة الله وقدرة أفكارنا على أن تشعر وتفكر في الله. برهان يقوم على أن ما نتخيله ونفكر فيه هو بالضرورة موجود وكائن. وخلاصة هذه الفكرة تعود إلى أن الإنسان حتى وإن أخطأ في التفكير وتصور شيئا قد يبدو غير موجود، إن هذه الأفكار حتى الأفكار الخيالية ليست إلا تصورا لما هو ممكن. فإذا كان الإنسان يتصور ما هو ممكن فإن دراستنا لهذا التصور تقنعنا بأن الإنسان قادر على أن يتصور الله، ومهما أخطأ في تصوره فهذا التصور مردود في أصله إلى الواقع، إلى الحقيقة، وإلى ما هو كائن، أي الله تعالى. ودون أن ندخل في تفاصيل ما قدمه أنسلم، علينا أن نتذكر العبارة المشهورة لربنا له المجد التي قال فيها أن الملكوت ليعلن للحكماء والفهماء وإنما للأطفال، متى 11:25، بل إن الحكماء والفهماء لا يمكنهم أن يعودوا إلى الله وأن يدخلوا ملكوته السماوي إلا إذا صاروا مثل الأطفال، مرقس 10:15. فأنسلم الذي عاش من سنة 1033 حتى 1109 وصار رئيس أساقفة كندربري، وفي الواقع يمثل كما ذكرنا النقطة الأساسية التي ابتعد فيها العقل عن بساطة الإنجيل. وحسب دراسة الأستاذ كليمنت ويب في صفحة 158 من الكتاب الذي أشرنا إليه، يقول إننا إذا درسنا أنسلم صعب علينا أن نجد فرقا بين اللاهوت الطبيعي واللاهوت كما هو معلن في الكتاب المقدس. وعلى الرغم من أن توما الأكويني كان أول من انتبه إلى هذه الحقيقة، وإلى أنه من الضروري أن يميز الإنسان بين النوعين، إلا أن حتى توما الأكويني نفسه لم يحاول أن يرسي دعائم التمييز على أساس عقيدي سليم. كان الغرب مفتونا بأرسطو، وكانت المحاولات لدى المفكرين من رجال الكنيسة وغيرها هي ضرورة مصالحة أرسطو مع ما جاء في التعليم المسيحي، وهي المحاولة التي حدثت أيضا في الشرق على يد ابن رشد وغيره من الذين عشقوا الدراسات اليونانية. وعندما كتب أنسلم كتابه المشهور مونولوجيون وكتابه الثاني بروسلوجيون، فلقد قال في مقدمة الكتابين أنه يعود إلى أغسطينوس في كتابه عن الثالوث، وأنه يعترف بفضل هذا الكتاب، فهو الذي فتح له الطريق لاكتشاف ما جاء في فكر أرسطو. كيف قدم أنسلم برهانه؟ إنه لا يعود فقط إلى صحة الفكر القائم في العقل، ولكنه يستعير من الأفلاطونية ومن كتابات أرسطو الاعتقاد بأن كل إنسان يشعر ويؤمن بأن هناك شيء خير مطلق وخير في ذاته. فإذا كان هناك خير مطلق وخير في ذاته فإنه من الضروري أن يكون هذا مطلق وعظيم في ذاته، ليس في المساحة ولا في الحجم، ولكن في الوجود وفي الصفات. فإذا كان لدينا شيء عظيم، فعظيم بشكل مطلق وعظيم لأنه الخير المحض، فإن هذا هو الكائن المطلق الذي يمكن أن نسميه بالله. النقطة الأرسطية في هذه الفكرة تعود إلى أن أرسطو اعتبر أن الصلاح أو الخير موجود بشكل عرضي في الطبائع، وهذا يؤكد وجوده بشكل مطلق في الطبيعة السامية أي الله. فإذا كان الصلاح كما يقول أرسطو في كتابه الأخلاق هو صفة عامة موجودة في الكائنات، وأن هذه الصفة حتى إذا وجدت بشكل عرضي فإنها تجعل هذه الكائنات تشترك في صفة واحدة هي الصلاح. إذا كان لدينا كائن ألف وكائن آخر ب، كلاهما يحمل الخير والصلاح ولو بشكل عرضي أو جزئي، فمن الوحدة في هذا الصلاح أو الخير يمكننا أن نستدل على صفة أعظم وهي الخير المطلق. وهكذا قدم أنسلم هذا البرهان في الفصل الأول من كتابه المونولوجيون مؤكدا أن الخير الأعظم يدل على كائن مطلق، فالخير المحض أو الخير المطلق يحمل في ذاته دلالة على كائن مطلق، أن هذا الكائن المطلق هو الله. إن لنا تعليق واحد فقط على ما جاء في كتابات أنسلم. أولا، إننا إذا استطعنا عقليا أن نكتشف الصفات الإلهية بما فيها الخير المحض، وأن نستدل من الخير الموجود في الكائنات الأخرى غير الله على الخير في ذاته، وبالتالي أن نستدل على الخير المطلق، فإن هذا لا يقربنا على وجه الإطلاق من تعليم المسيحية عن الله. إذا تمكن العقل أن يثبت وجود الله فهذا أمر نافع لا ضرر منه بالمرة. وإن كنا نعلم أن هذا أمر مستحيل. فالعقل عاجز عن إثبات حقيقة الله، والبراهين التي تقدم على وجود الله ليست إلا محاولات بشرية لم يكتب لها النجاح. النقطة الثانية، وهي النقطة الأساسية في الحديث، إنما يصل إليه العقل من إدراك لله لن يكون الإله الذي أعلن عن نفسه في الكتاب المقدس. فالله الذي نتصوره في عقولنا كخير محض ليس هو الآب والابن والروح القدس الثالوث في جوهر واحد. فهذه مسألة مردها إلى الإعلام وليس إلى العقل الإنساني. والنقطة الثالثة والأخيرة في تعليقنا على أنسلم، وهي نقطة يجب دراستها في الفلسفة وليس في اللاهوت، هو أن الفلاسفة الأوروبيين لا سيما في عصر التنوير وعلى يد إيمانويل كانت وغيره قد أثبتوا بأدلة فلسفية قوية عجز الإنسان عن إثبات حقيقة وجود الله. لو أن الأمر سهل كما يظن بعض البسطاء عندنا في مصر لكان في الإمكان القضاء على الإلحاد قضاء تاما، لكن الحقيقة هي غير ذلك. إذا ما انتقلنا إلى بيتر أبيلارد الذي عاش في الفترة 1079 ل 1142، فهو تلميذ وفي لأنسلم، ولذلك عندما كتب كتابه الحوار وهو كتاب شيق وجدير بالقراءة، حوار بين يهودي ومسيحي وأحد الفلاسفة يدور حول إثبات صحة الديانة المسيحية بطريقة عقلية من سمو المبادئ الأخلاقية التي جاءت بها هذه الديانة. وينتقل أبيلارد بعد ذلك عن طريق الحوار إلى ما صار يعرف بالبرهان الثاني على وجود الله، وهو ما يعرف The argument from design، وهي فكرة قديمة تعود إلى أفلاطون في حواره المشهور تيماوس، وفكرة أخرى. فإذا أدركنا نظام الكون وأدركنا أن هذا النظام يخضع لعقل واحد ولحاكم واحد ومنظم واحد، لأن وجود أكثر من واحد يدخل الفوضى على الكون، استطعنا أن نتصور في وحدة النظام الدعوة إلى الاعتراف بخالق واحد منظم وصانع للكون. وهنا يصل أبيلارد إلى نقطة أساسية، وهي أن الخالق الواحد الذي يشرف على هذا العالم بما فيه من نظام دقيق رائع لا يمكن إلا أن يكون صالحا، فالنظام يستدعي الصلاح ويستدعي أيضا الإيمان بالخير. وبالتالي فإن ذلك الخير لا يمكن أن يكون خيرا عرضيا، وإنما هو خير كامن في الطبيعة، طبيعة الصانع تجعله قادرا على أن يخلق هذه الأشياء ويبدعها على النحو الذي نراه. وبالطبع إن النقطة الأساسية التي نرى أنها تتعارض مع اللاهوت المسيحي هي أن النظام الكوني، وهو موضوع لم يدرس بالدقة العلمية التي يدرس بها الآن في القرن العشرين، هذا النظام لا يعلن حقيقة الذات الإلهية، لا يعلن الله. فعندما ينتقل العقل من النظام إلى المنظم فإنه يكون قد قفز قفزة غير منطقية وغير فلسفية، إنه يكون قد دخل مجال اللاهوت. فالنظام قد يكشف عن الحكمة والقوة، ولكن إذا صارت هذه الحكمة وهذه القوة هي الله، نكون قد تركنا كتب الفلسفة ودخلنا إلى مجال الكتاب المقدس، وهذا يعني أنه كان من الأفضل علينا أن نأخذ طريق الإعلان الإلهي، لأن العقل لم يستطع أن يكتشف غير النظام. وعندما سأل العقل ذاته عن حقيقة المنظم فلقد انتقل إلى مجال اللاهوت، فأصبح في حاجة إلى إعلان إلهي. ومن الخطر أن نظن أن النظام الكوني بدقته العجيبة يحتوي على شيء من ذات الله، فالنظام الكوني مهما كان لا يستطيع أن ينقل إلى الوعي الإنساني أي قدرة على إدراك حقيقة الذات الإلهية. فالله ليس في الكون، إنه أعلى من الكون. وبذلك ننتقل إلى الفيلسوف الثالث والأخير، وهو توما الأكويني، الذي ولد حوالي 1225 أو ربما 1227 في مدينة إيطالية بجوار نابلس. حتى مات في سنة 274، أي أنه لم يعش أكثر من 50 عاما، وأنه ترك خلفه أكبر كتاب في اللاهوت المسيحي على وجه الإطلاق، وهو كتاب الخلاصة اللاهوتية الذي يقع في 14 مجلد من الحجم الكبير. كما ترك أيضا كتابا ضد الأمم عالج فيه ما وجه إلى المسيحية من نقد الفلاسفة، بل والنقد الذي وجهه المسلمون الذين كانوا على اتصال بالفكر الأوروبي في ذلك الزمن. وعند توما الأكويني البرهان على وجود الله نابع من أن حقيقة الوجود الإلهي ظاهرة بوضوح، حتى أن إثبات عدم وجود الله هو أمر مستحيل ومستبعد. فالبشر جميعا يعرفون اسم الله وقد سمعوا به، ويعبده كل على طريقته، وبالتالي فلقد زرع في الوجدان الإنساني شعورا بحقيقة الله. هذا البرهان ظل قويا حتى عصر التنوير إلى أن قضي عليه تماما عندما صار الإلحاد هو السمة الغالبة على الفلسفة الأوروبية في عصر التنوير. والذي يقرأ كتاب الخلاصة اللاهوتية يجد أن المبادئ الفلسفية التي أرساها أرسطو أو المعلم كما يصفه توما الأكويني هي دائما مقدمة الحديث عن العقيدة المسيحية، وأن ما يأتي من شرح بعد ذلك من الكتاب المقدس ومن بعض أباء الكنيسة لا سيما أغسطينوس ليس إلا بناء يرتفع على الدعامة التي وضعها توما الأكويني والتي أخذها بكاملها من أرسطو. بالطبع إننا لا نستطيع أن نشرح ما جاء في كتاب الخلاصة اللاهوتية عن طبيعة الله، فهذا موضوع إن شئنا أن نكون منصفين تماما يجب أن يترك إلى الفلسفة، ويمكن لمن يشاء ويريد التوسع في هذه النقطة أن يعود إلى كتاب الأستاذ يوسف كرم الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط. لقد خصص الأستاذ يوسف كرم في هذا الكتاب الفصل 9 كله لتوما الأكويني وشرح في إيجاز شديد ما وضعه توما الأكويني من مؤلفات أو أقسام هذه الكتب، وعالج برهان وجود الله بعد ذلك، ثم برهن بشكل عملي على أن توم الأكويني يتبع مدرسة أرسطو في البرهنة على وجود الله، أن الأدلة الخمسة التي ساقها في هذا الكتاب هي ليست إلا بناء فكريا مبني على الفلسفة، بل إن القسم الذي شرح فيه ماهية الله ليس إلا شرحا فلسفيا مبني بدوره على ما جاء في الفلسفة، وعلى هذا الأساس فإننا إذ نحيل القارئ على هذا الكتاب نترك هذه النقطة لمن يريد أن يتبحر في موضوع طبيعة الله في الفلسفة، وننتقل الآن إلى اللاهوت المسيحي لكي نضع الدعامات الحقيقية التي علينا أن نبني فوقها من خلال الكتاب المقدس والآباء ما نعلمه عن حقيقة إعلان الله عن ذاته. المبدأ الأول الذي يجب أن نتمسك به هو أن الإعلان عن الله تم أولا بواسطة الروح القدس الذي أعطى الكلمة للأنبياء في العهد القديم، وبعد ذلك أعطى لنا أن نعرف المسيح الإله المتجسد الذي فيه أعلنت حقيقة الله. خارج هذا لا توجد إمكانية على وجه الإطلاق تمكننا من التعرف على الله، فالمسيح الكلمة الذي صار جسدا هو خاتمة الإعلان الإلهي، وإن كنا نؤمن بأن المسيح أعلن الله لنا فهذا يدل في حد ذاته على أن الطبيعة بما فيها من نظام ودقة، والعقل بما فيه أيضا من قدرات، عاجز عن أن يكتشف حقيقة الله، فالله فوق العقل، بل إننا حتى بعد الموت لا نستطيع أن نرى الله إلا إذا أعلن الله لنا عن ذاته. فمرد المسألة برمتها ليس إلى القدرة الطبيعية في الإنسان، وإنما إلى الإعلان الإلهي الذي يمنح الإنسان هذه الرؤية ويؤهله داخليا بالتجديد والتقديس ويمنحه القدرة على رؤية الله. فالكتاب المقدس بعهدي هو العلامة والشهادة على أن الله قد دخل دنيا الإنسان ليعلن عن ذاته قديما بأنواع وطرق شتى عندما تكلم مع الأنبياء، وجديدا عندما جاء في ابنه يسوع المسيح فأعلن لنا عن ذاته في الابن، كما تقول افتتاحية الرسالة إلى العبرانيين. وأننا في الحقيقة عندما نقرأ الكلمة ونبشر بها ونحتفل بالأسرار، فإننا ندخل دائرة الإعلان الإلهي ونتقابل مع الله وجها لوجه. ذلك هو المضمون الواضح في صلوات القداس الإلهي لكافة الكنائس الشرقية الأرثوذكسية. والنقطة الثانية التي يجب أن ننتبه إليها هي أن الكلمة في العهد القديم وإعلانات الأنبياء عن الله هذه ليست إعلانات في حد ذاتها، وإنما هي تمهيد عن الإعلان العظيم الذي في يسوع المسيح. فالمسيح يسوع وحده هو الذي يوصف بأنه إعلان عن الله، ليس غيره وليس قبله وليس بعده. وحتى في العهد الجديد فكما مهد العهد القديم وأشار إلى المسيح، إن العهد الجديد يشير أيضا بدوره إلى المسيح، إنه يحمل بذور الإعلان، ولكن الإعلان يبقى كاملا في المسيح وحده الذي لا يمكن أن يتضمنه أو يحتويه كتاب من الكتب. وإنما هو أعظم من الكتب، وهو الذي جعل النساخ من الأقباط حتى في العصر الوسيط يصفون الإنجيل الرابع أي إنجيل يوحنا بأنه كمال البشرى، أي أننا عندما نقرأ إنجيل يوحنا تكون البشارة قد كملت، ولكن هذا الإنجيل على نحو دقيق يقول لنا في الأصحاح 20 إن يسوع فعل أمورا كثيرة لم تكتب، ولكن هذه قد كتبت لكي تؤمنوا أن يسوع المسيح ابن الله، ولكي إذا آمنتم تكون لكم حياة باسمه. وبعد ذلك يقول الإنجيل في آخر نص وفي آخر أصحاح إنما فعله يسوع لو كتب واحدة واحدة فإن العالم لن يسع الكتب المكتوبة، وهو دعوة للمسيحيين لأن ينتبهوا إلى أن حقيقة تجسد الكلمة تفوق قدرة التعبير باللغة الإنسانية. والنقطة الثالثة إن الإعلان عن المسيح هو إعلان للخلاص، والمصالحة مع الله بالنعمة الإلهية. ومن الخطأ البين أن نظن أنه يمكن للإنسان الذي يقع خارج دائرة المصالحة الإلهية أن يعلم شيئا يقينيا وثابتا عن الله، فإن كان الله قد أرسل ابنه ليصالح به العالم ولكي يعطي الإنسان معرفة جديدة عن الأب، فما يصل إليه الإنسان بعقله يجب أن يخضع لما أعلن في المسيح، وطالما أن المسيح قد عين للخلاص وليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي للناس به، يجب أن يخلص الناس. فمن الواضح أن كل ما نقوله إن لم يكن مرده إلى الإعلان في يسوع المسيح سيكون أمرا بعيدا عن الخلاص وربما متعارضا معه. نقطة الرابعة، إن الإنجيل هو إنجيل النعمة والعطية، هو البشارة، بشارة الخبر المفرح، ذلك الخبر الذي جاء به يسوع المسيح. وإننا مهما وصلنا من خلال اللاهوت الطبيعي إلى بعض المعرفة عن الله، فإن الطبيعة لا يمكنها أن ترشدنا إلى النعمة، ولا يمكنها أن تضع في قلوبنا معرفة يقينية بالحياة الإلهية التي كانت عند الآب وأعلنت لنا في الابن. فما نصل إليه من معرفة خارج الإعلان الإلهي هو وبكل يقين لا تربطه بالنعمة الإلهية أي علاقة على وجه الإطلاق، ذلك أن النعمة عطية من الله، إنها ليست شيئا يصل إليه الإنسان بفكره. وبالتالي فإننا لا نتمكن من الحصول على النعمة بأفهامنا. وسوف نرى بعد ذلك كيف يستخدم أباء الكنيسة الشرقية تعبير النعمة غير المخلوقة، مؤكدين بها حقيقة التدخل الإلهي في حياة الإنسان، ومؤكدين أيضا المصدر الذي منه تأتي هذه النعمة. لقد حاول بعض المتأثرين باللاهوت الطبيعي وبفكر أرسطو التمييز بين النعمة وبين الله، واعتبروا أن النعمة شيئا آخر غير الله. هذا أمر سوف نخصص له موضوعا كاملا في كلامنا عن الروح القدس، ولكن ما نحب أن ننتهي إليه هو أننا لا يمكن أن نعرف شيئا عن الله إلا في يسوع المسيح. ولكي يكون الكلام الذي ذكرناه منسجما مع بعضه، فإن بعض اللاهوتيين في المدرسة العقلانية استخدموا بعض نصوص المزامير وعلى وجه خاص المزمور 19 للإشارة إلى أن الطبيعة أو الكون يعلن عن الله. لذلك سوف نقف وقفة قصيرة عند ما يعرف بهذه المزامير والتي صارت تسمى الآن في كتب اللاهوت المعاصرة بالمزامير الكونية. ما نلاحظه بشكل عام إن هذه المزامير ليست قطعا شعرية أو أدبية كتبت خارج إطار عبادة إله إسرائيل، وأننا نخطئ عندما نخرج هذه المزامير ونضعها في إطار بعيد عن الله. فالنقطة الأساسية أن المزامير شأنها شأن الأجزاء الأخرى في العهد القديم، تؤكد ليس أن الخليقة تعلن مجد الله بالمعنى الطبيعي، وإنما تؤكد أن مجد الخليقة مستمد من مجد الله. وهنا علينا أن نميز بين النقطتين اللتين ذكرناهما الآن. فكما يقول نحوم الأصحاح الأول العدد الخامس أن الأرض تقف وكل العالم احتراما وإجلالا لله، فليس في وجدان الذين أحاطتهم الوثنية والذين حاربوا البعل والذين قاوموا العبادة الكنعانية أي فكرة عن طبيعة تعلن شيئا عن الله، وإننا قبل أن ندخل في هذا النص الخاص بالمزمور 19، لماذا لنبدأ بالمزمور 8 من العدد الأول حتى العدد الرابع الذي يشهد بأن السماوات عمل أصابع الله والنجوم هو الذي كونها وهو الذي غرس الإنسان في الطبيعة. إذا كانت السماوات تذيع مجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، فإن مزمور 29 يشرح الجانب الأساسي عن مجد الله في المزمور 19. فالله يرعد، وإله المجد هو الذي يزلزل البرية، وهو الذي يجعل الكل يصرخ قائلا مجد. مزمور 29:9. فالرب ملكا إلى الأبد في الخليقة، إنه قد لبس الجلال. مزمور 93:1. بل حتى مزمور 104 وهو الأنشودة الكونية الزائعة الصيت تؤكد لنا أن الله صنع كل شيء بحكمة، أن الأرض مملوءة من خيراته، ليس لأن هناك مجد في الطبيعة، وإنما لأن مجد الله دائم إلى الأبد، والكل سيسبحه على أعمال يديه. مزمور 134. ولذلك يقول المزمور: سوف أسبح الرب ما دمت حيا، سوف أسبح الرب ما دمت موجودا. ذلك أن الحياة هي عطية من الله. وهكذا إذا قلبنا بقية أجزاء سفر المزامير، والنقطة الجديرة أيضا بالتسجيل هي أن هذه المزامير لا تعرف الفرق بين الكون ككون وبين الكون كمجال للخلاص. ليس هناك ثنائية بين الكون والخلاص، وهي الثنائية التي تظهر إذا حاولنا الاعتماد على اللاهوت الطبيعي، وحاولنا إدخاله بعد ذلك في اللاهوت المسيحي. إن مزمور 65 هو قطعة جيدة وتشبهها إلى أبعد الحدود مزمور 147. فإن الإنسان الذي يبدأ في العدد الأول بالتسبيح لله في صهيون وبتقديم النذور، مؤكدا أن الله يسمع الصلاة وأنه هو الذي يتحكم في كل الخليقة، يعود فيؤكد بعد ذلك في مزمور 147 أن الله هو الذي خلق أورشليم وصهيون، وأنه هو الذي جعل التخوم في سلام، هو الذي يخبر يعقوب بكلمته وإسرائيل بفرائده وأحكامه. لم يصنع هكذا بإحدى الأمم، وأحكامه لم يعرفوها. وعلى هذا الأساس إننا إذا أخذنا هذه المزامير وعزلناها عن بيئة العهد القديم، وعزلناها عن إعلان الخلاص في العهد القديم، ذلك الإعلان الذي تم في الكون في شق البحر الأحمر وقبلها في الضربات العشر وفي نزول المن والسلوى وفي الحياة غير العادية التي عاشها الشعب في العهد القديم، إذا عزلنا كل هذا عن تاريخ الخلاص وأخذنا هذه المزامير على أنها تسبيح كوني منفرد، وقعنا في عدة هرطقات دون أن ندري. ولعل أخطر هذه الهرطقات إن شئنا أن نحدد هي الهرطقة الأنومية، التي تحاول أن تصور الخلاص على أنه عمل طبيعي ينتمي إلى الطبيعة المخلوقة، لأن هذه الهرطقة كانت قد أنكرت ألوهية الروح القدس العامل في الأسرار وفي الكنيسة. إن المشكلة ليست هي الخوف من الهرطقة، لكن المشكلة في حقيقتها هي أننا لا نستطيع أن نجعل رب السماوات والأرض الآب الذي أرسل ابنه الوحيد جزءا من الكون أو من العالم، بل إنه على نحو حقيقي سيد الخليقة، الذي إذا انعكث جانب من جلاله على الخليقة فهذا الانعكاس ليس في الخليقة نفسها، وهو ما حذرنا منه الآباء مؤكدين أن الجوهر الإلهي أسمى من الخليقة